إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها مع أخبار الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد دعا أكثر من 50 نائبا أمريكيا مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إلى التحقيق في مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عقلي خلال عملها في الضفة الغربية المحتلة. وشدد النواب الأمريكيون 57 ذوو الميول اليسارية من الحزب الديمقراطي بقيادة النائب أندري كارسون، شددوا على أن أبو عقلي تحمل الجنسية الأمريكية، وأشاروا إلى روايات متباينة حول مقتلها في 11 من الحالي. وقالوا في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه نظرا إلى الوضع الهش في المنطقة والتقارير المتضاربة التي تحيط بمقتل أبو عقلي، نطلب من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في مقتلها. وأضافوا بصفتها أمريكية كانت أبو عقلي تتمتع بحق الحماية الكاملة الممنوحة للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج. قناة الجزيرة مع فلسطينيين قالوا إن القوات الإسرائيلية قتلت المراسلة البارزة أثناء تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة. أما إسرائيل فترجح أنها قتلت بنيران فلسطينية أو برصاصة طائشة أطلقت من بندقية جندي إسرائيلي. السفير الإسرائيلي في واشنطن أعرب عن إحباطه كما قال من الرسالة، وأشار إلى أن إسرائيل سعت إلى إجراء تحقيق مشترك مع السلطة الفلسطينية يشمل وجود مراقب أمريكي. ودعا إرتزوغ الكونغرس بدلا من ذلك إلى الضغط على الجانب الفلسطيني بشأن التحقيق. الخارجية الأمريكية قالت أنها تعتقد أن بإمكان إسرائيل إجراء تحقيق ذي صدقية، لكن بلينكين انتقد أيضا الشرطة الإسرائيلية لاستخدامها القوة خلال جنازة أبو عقلي. على صعيد آخر ودائما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاقتحامات المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين ومخيمها، آخرها فجر هذا السبت، وأدت لجريمة الإعدام الميداني للفتى أمجد الفايد وهو في 17 من عمره، وإصابة فتى آخر بجروح حرجة حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذه الجريمة ترجمة عملية لتوجيهات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف نفتالي بنت، كما قالت الوزارة في بيانها، والذي أكد في أكثر من مناسبة على عدم وجود أي قيود أو روابط لتصرفات أو ممارسات جيش الاحتلال، وحذرت من مغبة التعامل مع شهدائنا كأرقام وبيانات إحصائية، ما يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم وتصعيد عنوانها ضد شعب. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وشددت على أنها تتابع ملف جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عنه لضمان مثول مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة. ودعت الخارجية والمغتربين الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني حسب بيان وزارة الخارجية والمغتربين، وكما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. إلى الشأن التونسي، حيث أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه سيتم قريبا التوقيع على مذكرة تفاهم والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية بالخارج. وتم الاتفاق على مذكرة التفاهم خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بوفد عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتقدمه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة التونسية. يأتي هذا اللقاء في إطار إحكام التنسيق بين الوزارة والهيئة من أجل الإعداد الجيد للاستفتاء الشعبي. وأكد الجرندي بالمناسبة استعداد الوزارة التام لتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية المتاحة لتأمين أوفر ظروف النجاح، كما قال، لهذا الاستحقاق الوطني الهام وضمان مشاركة الجالية التونسية بالخارج فيه. من جهته قدم فاروق بوعسكر مقترحات الهيئة بخصوص الترتيبات الفنية واللوجستية المتعلقة بالاستفتاء، مؤكدا على أهمية التعاون مع الوزارة في مختلف مراحل العملية الانتخابية. قالت رئيسة وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن إن رفع القدرة الشرائية للفرنسيين وتخفيض أسعار الطاقة هي من بين الأولويات الأساسية التي تتصدر أشغال الحكومة الجديدة، وأضافت أن أول حزمة تشريعات ستطرحها الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي ستنظم الشهر المقبل ستركز أساسا على مساعدة المواطنين على التعامل مع التكلفة المرتفعة للمعيشة. تأتي هذه التصريحات في وقت تشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن من بين المسائل التي تقلق كثيرا الفرنسيين قضية تدني مستوى معيشتهم والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الضرورية ومادة البنزين، وذلك بسبب جائحة كوفيد-19 من جهة والحرب الأوكرانية الروسية، فيما يتوقع أن يفرض ملف القدرة الشرائية على النقاشات التي ستقام في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات. وتابعت: أنا مقتنعة بأن القدرة الشرائية هي من بين أولوياتنا، لقد اتخذنا تدابير عديدة وقوية قبل الصيف مثل تقليص سعر البنزين والكهرباء، كما سنقوم أيضا برفع رواتب المتقاعدين وكل الذين يستلمون مساعدات مالية من قبل الدولة بسبب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي المتدني، قالت رئيسة الوزراء الجديدة. من جهة أخرى، وصفت بيرن التشكيلة الجديدة للحكومة بأنها متكافئة ومتوازنة، بمعنى أن هناك وزراء من العهدة القديمة ووزراء جدد، لأنهم برهنوا عن كفاءتهم وعن التزاماتهم. ومن بين الوزراء الجدد فأصبح داميان أباد وزيرا للتضامن والحكم الذاتي والمعاقين، وبابين دياي وزيرا للتربية الوطنية والشباب، وريما عبد الملك وزيرة للثقافة. ريما عبد الملك من أصل لبناني وصلت إلى فرنسا وكانت في العاشرة من عمرها، ووصلت إلى الإليزي في كانون الأول عام 2019 كمستشارة للإليزي. نجحت في فرض بصمتها في نظر الرئيس الفرنسي. إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، فقد فك الخناق عن خاركيف، لكن تدرك هذه العاصمة الإقليمية الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا من الحدود الروسية تدرك أنها تبقى تحت تهديد دائم، ونظمت خط دفاع ثاني خلف الخطوط الأولى. ممرض في الحرس الوطني قال إنه في 24 من شهر شباط فيفريي الماضي، يوم الغزو الروسي، لم تكن لدينا مواقع، استلقى مقاتلون على جانب الطريق خلف متاريس وأطلقوا النار من هناك، كنا في مواجهة مباشرة، لكن حاليا لدينا خنادق ومناطق محمية بشكل جيد، وبالنسبة للروس سيستحيل الاستيلاء على هذه المواقع. يقع الخندق شرق خاركيف، وهو حديث أيضا، يمتد من منزل محترق أصيب خلال الهجوم الأول، ويمتد متعرجا في اتجاه الجنوب بهدف الحد من ضرر قذيفة محتملة. وقال الممرض إن قواتنا المسلحة تشن هجوما مضادا الآن لدفع العدو على التراجع، بينما سحب الروس بعض قواتهم لتركيزها في الجنوب والشرق. لا تزال خاركيف في مرمى المدافع، وكل ليلة تسقط قذائف على المدينة، لذلك تعلم السكان العيش مع أصوات الانفجارات والمدفعية الروسية والأوكرانية. وعندما خارج المدينة يساعد مدنيون من الرجال والنساء القوات المسلحة على ملء أكياس من الرمل لنقاط التفتيش المنتشرة في كل شوارع المدينة مع كتل إسمنتية وجنود. هذه الحرب تنبئ بأزمة غذائية في احتياط الحبوب وفي عدد كبير من البلدان. التفاصيل مع مازن حمود.
لازالت أزمة الحبوب والمواد الغذائية العالمية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا تلقي بظلالها على عديد دول العالم، ولا سيما في الوطن العربي. ومن مصر قال مجلس الوزراء إن احتياطيات البلاد الاستراتيجية من زيت الطعام تكفي لمدة تزيد قليلا على 5 شهور ونصف. وذكر المجلس في بيان يوم الخميس أن احتياطيات الأرز الاستراتيجية تقترب من 9 شهور مع استمرار الإمدادات من الأسواق المصدرة. وسادت مخاوف في مصر خلال الأسابيع الأولى للحرب الروسية الأوكرانية من عدم قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من الحبوب بصدارة القمح والأرز، وارتفعت أسعار الحبوب إلى جانب زيت الطعام الذي شهد تذبذبا في وفرة الإمدادات، مع إعلان إندونيسيا الشهر الماضي حظر صادرات زيت النخيل حتى إشعار آخر. ويوم الثلاثاء من هذا الأسبوع أكد مساعد أول وزير التموين في مصر أن الدولة لديها احتياطي من القمح يكفي ل4 أشهر. وفي المغرب أعلنت الحكومة الخميس أن مخزون البلاد من القمح يكفي لمدة 4 شهور، وجاء ذلك في كلمة لمتحدث الحكومة المغربية خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء. وتجدر الإشارة إلى أنه في 7 من الشهر الماضي قالت الحكومة المغربية إن مخزون القمح في المملكة يغطي احتياجاتها لمدة 5 شهور. ولفت المتحدث الحكومي إلى أن المغرب تستورد القمح من مجموعة من الدول دون تحديدها. وقال هذا المسؤول إن أسعار القمح شهدت ارتفاعات كبيرة جدا ومهولة بسبب اتخاذ مجموعة من القرارات من طرف عدد من الدول في ظروف تتسم بالحرب والتقلبات، وهو ما يساعد أكثر في ارتفاع الأسعار، موضحا أن بلاده تبذل جهودا كبيرة خصوصا على مستوى دعم هذه المادة الأساسية رغم الأزمة العالمية، لافتا إلى أن الحكومة المغربية لا تزال تتحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد بعد ارتفاع عالميا. المسؤول المغربي قال أن الحكومة تستمر في الصمود وفي الوقوف إلى جانب المواطنين لتعزيز قدرتهم الشرائية. هذا وتقاذفت الولايات المتحدة وروسيا الاتهامات في الأمم المتحدة بالمسؤولية عن التدهور المتفاقم للأمن الغذائي في العالم، ودعت واشنطن موسكو إلى السماح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بدعوة من أمريكا: توقفوا عن إعاقة عمل موانئ البحر الأسود، اسمحوا بحرية التنقل للسفن والقطارات والشاحنات التي تنقل الأغذية من أوكرانيا نحو العالم. في المقابل ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة بوجود نية غربية لتحميل روسيا مسؤولية مشاكل العالم كافة، ورفض كل الاتهامات الغربية لبلاده.
أظهرت صور وأشعار رسمي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي نقل سلطات العاصمة الصينية بكين الألاف من المواطنين قسرا إلى مراكز حجر صحي، وذلك إثر اكتشاف 26 إصابة بكوفيد-19 في مكان سكنهم. ونقل أكثر من 13,000 من سكان مجمع نانكي شينوان السكني جنوب شرق العاصمة، نقلوا إلى فنادق مخصصة للعزل الصحي ليلا على الرغم من سلبية نتائج فحوصات فيروس كورونا التي خضعوا لها، كما هددتهم السلطات بعقوبات في حال قاوموا هذه الإجراءات. وحسب بيان رسمي للسلطات الصحية في مقاطعة تشاو يونغ، فقد قرر الخبراء أن يخضع كل سكان نانكي شينوان للحجر الصحي لمدة 7 أيام. وأضاف البيان: يرجى التعاون تحت طائلة تحمل عواقب قانونية. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص يقفون في طوابير حاملين أمتعتهم وسط الظلام بانتظار الصعود إلى الحافلات. وشكى أحد السكان عبر موقع التدوينات الصيني ويبو من أن البعض محتجز منذ 23 نيسان أفريل الماضي، على الرغم من النتائج السلبية لفحوصاتهم، وكثيرون منهم مسنون أو لديهم أطفال. ووفق نقاشات على الموقع، طلبت السلطات من السكان حزم أمتعتهم وأبلغتهم أن منازلهم ستعقم. تأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة صفر كوفيد التي تنتهجها الصين وتثير استياء متناميا، خصوصا أنها تشمل إغلاقا شبه كامل للحدود مع تقليصا للرحلات الجوية الدولية، خلافا لسياسة رفع القيود المعتمدة في غالبية أنحاء العالم. نصل إلى صفحة رياضية ونبدأها مع الملاكمة للسيدات. فبعد فوز الجزائرية الملاكمة إيمان خليف بالميدالية الفضية في بطولة العالم للملاكمة التي أقيمت بمدينة اسطنبول التركية عن وزن 63 كيلوغرام، ها هي الملاكمة المغربية خديجة المرضي التي تحرز فضية بطولة العالم للملاكمة بعد أن خسرت أمام التركية ديمير سينور في وزن أكثر من من 81 كيلوغرام خسرت بنقطة واحدة، ففي مقابلة جد متكافئة وبنتيجة 29-28 تكون البطلة خديجة المرضي قد أهدت المغرب أول ميدالية فضية في تاريخ هذه البطولة. وفي مباراة اتسمت بالندية وبمنافسة قوية تمكنت الملاكمة المغربية من التقدم على منافستها التركية بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى، إلا أن التركية دمير استدركت الأمر في الجولة الثانية وأنهتها لصالحها بنتيجة 4-1. في الجولة الثالثة والأخيرة واصلت الملاكمة التركية السيطرة على مجرى المنافسة لتختتم هذه البطولة بنتيجة 4-1 في الجولة الأخيرة. وقد غصت قاعة باشاك شهير التي احتضنت المباراة بعدد غفير من أفراد الجالية المغربية الذين جاءوا لمؤازرة البطلة المغربية حاملين العلم المغربي ومرددين شعارات وأغاني حماسية. مثل المغرب في هذه البطولة التي تعرف مشاركة 310 ملاكمات من 74 دولة 6 ملاكمات، هن ياسمين متقي في وزن أقل من 48 كيلوغرام، وزهرة الزهراوي في وزن أقل من 54 كيلوغرام، ووداد برطال في وزن أقل من 57 كيلوغرام، وشيماء غدي في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأميمة بالحبيب في وزن أقل من 66 كيلوغرام، وخديجة المرضي في وزن أكثر من 81 كيلوغراما. ودائما في هذه الصفحة الرياضية ودائما في المغرب احتفت آلاف الجماهير البركانية ليلة الجمعة السبت في مختلف ساحات وسط المدينة بالتتويج الأفريقي الجديد لنهضة بركان. وخرجت الجماهير البركانية التي حملت الأعلام المغربية وشعار النادي البرتقالي في مسيرة جابت شوارع المدينة على إيقاع ترديد شعارات الانتصار احتفالا بإنجاز فريق النهضة البركانية الذي فاز بلقبه الثاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. فاز فريق نهضة بركان على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لهدف. مبروك لنهضة بركان ولكرة القدم المغربية. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.